إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الله جل وعلا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. هذه الآيات هي ختام لقصة أصحاب الكهف والتي ختمها الله جل وعلا بالإخبار عن عدد أصحاب الكهف. قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 بعدما نهى الله رسوله كما سمعنا في الآيات السابقة ألا يستفتي أحدا من أهل الكتاب في شأن أصحاب الكهف ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. فبين الله عز وجل عددهم وأنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 كما سبق على حسب السنة الشمسية والسنة القمرية وأن الله عز وجل وحده هو الذي يعلم كم لبث أصحاب الكهف في كهفهم قل الله أعلم بما لبثوا وأن هذا الخبر الذي أخبر الله عز وجل به هو قاطع للنزاع الذي كان حاصلا بين الناس في مدة إقامة أهل الكهف في كهفهم. فبين الله عز وجل أنهم لبثوا هذه المدة وأنه سبحانه وتعالى عالم بذلك ولذلك أخبر سبحانه وتعالى وخبره قاطع في هذا المجال قل الله أعلم بما لبثوا. قال تعالى له غيب السماوات والأرض أي أن الله جل وعلا يعلم كل شيء فعلمه محيط بكل شيء وعلمه وهو سبحانه وتعالى يعلم السماوات والأرض وما فيهما. الله جل وعلا يعلم كل شيء وعلمه محيط بكل شيء قد أحاط بكل شيء علما قد أحاط بكل شيء علما وأن علمه عز وجل لا فرق فيه بين ما هو ظاهر وبين ما هو خفي. فمن الأشياء التي قد يعلمها الناس ويرونها بأعينهم أو يسمعونها بأذانهم أو يلمسونها بأيديهم أو يشمونها بحاسة رائحة كل هذا الله جل وعلا يعلم كل شيء ويعلم ما لا يعلمه الإنسان مما غاب عنه. له غيب السماوات والأرض أي إن غيب السماوات والأرض وعلم ذلك ما في السماوات وما في الأرض الله عز وجل وحده هو الذي يعلمه يعلم غيب السماوات والأرض وأن هذه الأمور التي غابت عن الناس لا يعلمونها ولا سمع سبيل لهم إلى معرفتها إلا بواسطة إخبار الله عز وجل بها، ومن ذلك إخباره سبحانه وتعالى بمدة أو بعدد المدة التي قضاها أصحاب الكهف في كهفهم، هي من علمه سبحانه وتعالى بغيب السماوات والأرض. إذن له واللام للملك، أي أن غيب السماوات والأرض وعلم ما فيهما وشأنهما موقوف على الله سبحانه وتعالى، له غيب السماوات والأرض، فعلمه محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء. ثم قال تعالى أبصر به وأسمع، أبصر به وأسمع، فأبصر به وأسمع به، هذه الصيغة في اللغة العربية هي للتعجب، والعرب عندهم في من صيغ التعجب صيغتان: ما أفعله وأفعل به، ما أفعله وأفعل به، يعني ما أسمعه وأسمع به، ما أبصره وأبصر به، يعني التعجب من شدة السمع أو من شدة البصر أو من شدة الأمر الذي يتعجب منه. فيقال ما أعظم فلان، ما أعظم فلان وأعظم بفلان، ما أجمل فلان وأجمل بفلان. إذن هنا صيغتان للتعجب، إحداهما ما أفعله والثاني ما يعني أفعل به، وكلاهما بمعنى واحد، يعني كلاهما يفيد التعجب. والتعجب هنا مراد به التعظيم، أي لأن جاءت بصيغة التعجب لأن هذا الأمر يستدعي التعجب، وأن ذلك دين على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن سمعه جل وعلا محيط بكل شيء وبكل المسموعات، وأن بصره سبحانه وتعالى محيط بكل المبصرات، كل الأشياء المسموعة فالله تعالى يسمعها، وكل الأشياء التي ترى المبصرات التي ترى وتنظر الله عز وجل يعلمها جميعا، فعلمه محيط بها. فكما أن علمه قد أحاط بكل شيء، له غيب السماوات والأرض، فبصره أحاط بكل المبصرات، وسمعه أحاط بكل المسموعات، فالله عز وجل سمعه أحاط بكل المسموعات، وبصره أحاط بكل المبصرات، لأن الله تعالى من صفاته أنه سميع بصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تعالى يسمع كل ما يمكن أن يسمع، كل ما يقال، ويبصر كل ما يبصر، كل المبصرات يراها الله تعالى، وكل المسموعات يسمعها الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت هذه الصيغة كما قلنا بصيغة التعجب، أسمع به وأبصر، أبصر به وأسمع، يعني ما أشد سمع الله وما أعظم سمع الله وما أعظم بصر الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى سميع بصير، وفي نفس الوقت ليس كمثله شيء، فهو يسمع ليس كما ليس، لأن بدون تكييف، نحن نؤمن بأن الله سميع بصير، ولكن بدون تكييف وبدون تشبيه، لأن قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا نشبه الله بخلقه فنقول سمعه كسمعنا، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، ولا نعطل بأن نقول أن الله لا يسمع ولا يبصر، لأن الله تعالى في هذه الآية أثبت ونفى، قال ليس كمثله شيء، وهذا رد للتشبيه لمن يشبه الله بخلقه، وقال وهو السميع البصير رد على المعطلين الذين يعني يعطلون هذه الصفات التي وصف الله تعالى نفسه بها، أسمع به وأبصر. فهو علمه قد أحاط بكل شيء، وبصره أحاط بكل المبصرات، وسمعه أحاط بكل المسموعات. عائشة رضي الله عنها لما جاءت خولة بنت حكيم تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختصص به في جانب من البيت، تشكو زوجها وتتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة تحاول أن تسمع وهي قريبة منهما ولا تسمع كل ما يقال، يعني لم تسمع عائشة كل ما دار بين خولة بنت حكيم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الآيات الكريمة في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمع الله ما تقول، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الله عز وجل يسمع كل شيء، ويبصر كل شيء لا يخفى عليه شيء، لأنه سميع بصير، علمه قد أحاط بكل شيء علما، وأنه سبحانه وتعالى يبصر كل المبصرات ويسمع كل المسموعات. أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي، ما لهم من دونه من ولي، ما لهم، الضمير لهم إما أن يعود على أصحاب الكهف، لأن الله تعالى قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين، وبين جل وعلا عنايته بهم فقال ليس لهم من دونه ولي، أن الله تعالى هو الذي تولى أمرهم وهو الذي رعاهم وحفظهم حتى قضوا هذه المدة ثم أيقظهم، فهو ولي لهم وليس لهم ولي غيره سبحانه وتعالى. وقيل إن الضمير يعود على أهل السماوات والأرض، لأن تقدم له غيب السماوات والأرض، ما لهم أي لأهل السماوات والأرض من ولي، ليس لهم ولي. وقيل يعود الضمير على المشركين، لأن سياق السورة كان يتحدث عن المشركين بداية السورة، أي ليس لهم ولي من دون الله عز وجل، خلاف ما يزعمون بأن لهم أولياء ينصرونهم ويعينونهم مما اتخذوه من الأصنام والأوثان. فالمهم أن الله جل وعلا انفرد بالولاية، الولاية العامة والولاية الخاصة، ليس لهم لكل المخلوقات، ليس لهم من دونه ولي. الولاية العامة هو انفراده سبحانه وتعالى بتدبير شؤون الكون، الله تعالى هو الذي يدبر شؤون الكون، الكون هذا هو مسخر، هو يسير بنظام وانتظام بميزان، هناك من يسير هذا الكون، هناك من يتولى أمر هذا الكون، من هو؟ الله رب العالمين، وهو الله تعالى وحده ليس لهم من دونه ولي. الله تعالى ليس له وزير ولا شريك ولا معين ولا مستشار، الله تعالى يدبر شؤون كونه بمفرده سبحانه وتعالى، وهذه الولاية العامة. الولاية الخاصة هي توفيقه لعباده المؤمنين ولطفه بهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور وتيسير اليسرى لهم وإبعادهم عن العسرى، هذه من ولاية الله عز وجل الخاصة بعباده المؤمنين. هناك ولاية عامة للكون كله في التسيير، وهناك ولاية خاصة كما قلنا مختصة بعباد الله عز وجل المؤمنين. ما لهم من دونه من ولي، ولذلك قال ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، الله جل وعلا لا يشرك أحدا في حكمه. والحكم يشمل الحكم الكوني القضائي، ويشمل الحكم الشرعي الديني، فكلاهما انفرد الله عز وجل بهما، ليس له شريك في حكمه، سواء الحكم الكوني القدري أو الحكم الشرعي الديني. شنو الحكم الكوني القدري؟ لأن الله عز وجل يحكم على خلقه، يحكم عليهم بالموت، يحكم عليهم بالإيجاد، يحكم بإنزال المطر، يحكم سبحانه قد حكم وخلق هذا الكون، الخلق خلق هذا الكون وسيره وقدر وقضى، هذا كله حكم من الله عز وجل، لقد حكم الله عز وجل الحكم الكوني القدري الذي لا يقبل التردد، لا يمكن أن لا يحدث، لا بد من وقوعه، الحكم الكوني القدري لا بد من وقوعه. فالله تعالى حكم علينا نحن أن نعيش في هذا الزمان، هل فينا أحد اختار أن يوجد في هذا الوقت بالذات بدل أن يكون في العصور التي سبقت، أو أن يتأخر إلى العصور المتأخرة؟ هل يملك أحد أن يكون غير هذا؟ لا أبدا، لا أحد يملك غير هذا. فهذا حكم من الله عز وجل، حكم عليك أن تعيش في القرن 14 دون أن تكون في القرن 13 ولا تكون في القرن 15. الله عز وجل حكم، فهذا حكمه، وحكمه نافذ ناجز لا يقبل التناقض. حكم الله تعالى، حكم بأن تكون ذكر، وحكم على الأخرى بأن تكون أنثى، حكم عليك بأن تكون طويل، وهذا حكم عليه بأن يكون قصير، هذا حكم عليه بأن يكون أبيض، وهذا حكم عليه بأن يكون أسود، وهكذا. هذا حكم الله سبحانه وتعالى، لا مرد لحكمه، فحكمه نافذ، حكمه تعالى نافذ. هذا الحكم نسميه الحكم الكوني القدري. الحكم الآخر هو الحكم الشرعي التعبدي، حكم الشرعي، فهي الأوامر والنواهي، والتي ترتبت عليها أو ترتب عليها الثواب والعقاب. الثواب والعقاب ترتب على الحكم الشرعي لا على الحكم الكوني، لا على الحكم القضائي. فهذا حكم الله به لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، إنما الثواب والعقاب يترتب على الحكم الشرعي، لأن الله تعالى حكم بأن هذه المسألة حرام، وحكم بأن هذه المسألة واجبة، وأمرك أن تفعلها، فإذا فعلتها يثيبك، وإذا تركتها يعاقبك. هذا الحكم نسميه حكما شرعيا. أقيم الصلاة، هذا حكما شرعيا. أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، هذا حكما شرعيا، هذا حكم شرعي. أتى أمر الله قامت القيامة، أمر الله الساعة أن تقوم، هذا حكم كوني قدري. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، هذا حكم كوني قدري لا يمكن أن يتخلف، بخلاف الحكم الشرعي. الحكم الشرعي الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، الذي هو ابتلاء وامتحان للإنسان، هنا يترتب عليه الثواب والعقاب، ويمكن أن يحصل ويمكن أن يتخلف. من الناس من يطيع ومن الناس من يعصي. هؤم الفلسطينيين الآن يموتون في غزة، والله تعالى يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هل نصر المسلمون إخوانهم في غزة؟ العالم كله يتفرج عليهم، العالم كله يتفرج عليهم، ومن قلبه يتحرق لا يستطيع أن يفعل شيئا. وإذن فالمسلمون قد فرطوا في هذا الواجب، وضيعوا هذا الأمر الحكم، ضيعوا هذا الحكم الشرعي الذي أمرهم الله عز وجل بأن ينصروا إخوانهم، وهم يناشدونهم ويستنجدونهم ويستصرخونهم، ولا منجد ولا معتصم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله تعالى يقول ولا يشرك في حكمه أحدا. الله تعالى كما قلنا لا يشرك في حكمه أحدا. فإن الحكم، آية أخرى، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، لا يشرك في حكمه أحدا. إذن فمن شرع للناس حكما مخالفا لحكم الله سبحانه وتعالى، فمن شرع للناس حكما وقنن للناس قانونا مخالفا لحكم الله عز وجل، فهو قد أشرك بالله أو لم يشرك بالله، فهو قد أشرك بالله سبحانه وتعالى، ونازع الله جل وعلا في حكمه. تعالى يقول ولا يشرك في حكمه أحدا. إذن كل من يحاول، من يقنن ويضع قوانين، وخاصة إذا كان مسلم ويزعم أنه مسلم، ويضع للناس قوانين مخالفة لشرع الله، أما إذا لم تكن مخالفة وكانت في مصلحة الناس فهي من شرع الله، لكن إذا كانت مناقضة لحكم الله، مناقضة لشرع الله سبحانه وتعالى، الله تعالى حرم الخمر وهو يأتي ليبيحه، الله تعالى حرم الربا وهو يأتي ليبيحه، إذن فهنا يكون قد وضع أحكاما مخالفة لحكم الله، فجعل نفسه شريكا لله سبحانه وتعالى. ولذلك عدي بن حاتم لما أسلم جاء إلى إسرائيل وآله وسلم، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال نحن ما اتخذناهم أربابا من دون الله، فقال لهم ألم يحلون لكم فتحلون ما أحلوا لكم ويحرمون لكم فتحرمون ما حرموا، قال بلى، قال فتلك اتخاذكم إلههم آلهة من دون الله، أربابا من دون الله. إذن لأن الله تعالى هو المشرع وليس البرلمان وليس مجلس النواب ولا أي شيء آخر، وهذا عند المسلمين طبعا. المسلمون حينما يعلنون إسلامهم ويقولون آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فلا يمكن لأحد منهم أن يقول قولا أو أن يشرع شرعا إلا بمن مقتضى ما شرع الله سبحانه وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيد، ضل ضلالا مبينا. إذن فالله تعالى هو الحاكم، إن الحكم إلا لله، لا يشرك في حكمه أحدا، لا يشرك أحدا في حكمه سبحانه وتعالى. ومن نصب نفسه حاكما ومشرعا بخلاف ما شرع الله سبحانه وتعالى فإنه يكون قد جعل نفسه شريكا لله عز وجل، تعالى الله عن كل الشركاء. ولا يشرك في حكمه أحدا، وهذه قراءة الجمهور وقراءة ابن عامر الشامي، ولا تشرك في حكمه أحدا بصيغة الخطاب ولا الناهية، ولا تشرك في حكمه أحدا، قراءة الجمهور ولا يشرك أي الله في حكمه أحدا، وقراءة ابن عامر الشامي ولا تشرك أنت في حكمه أحدا، لا تجعل أحدا، والقراءتان كلاهما يكمل بعضه، لا يشرك، لا تشرك ولا يشرك في حكمه، أي أن الله تعالى لا يشرك أحدا في حكمه، وأمر عباده أن لا يشركوا أحدا في حكمه، لا يشرك الله أحدا في حكمه، ولا تشرك أنت أيها النبي وأيها المؤمن المتبع للنبي، لا تشرك أحدا في حكم الله، فتكون لا هنا لا ناهية بخلاف إلى الأولى فهي نافية، ولا الناهية التي تجزم فيكون الفعل هنا مجزوما، أما الفعل الأول فإنه مرفوع، ولا يشرك في حكمه أحدا فهي نافية، أما هنا ولا تشرك لا الناهية، ولا الناهية تجزم الفعل المضارع كما هو معروف في النحو. ولا تشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا. ثم قال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لما أخبر الله تعالى أنه له غيب السماوات والأرض، وأن لا أحد ولا طريق لمعرفة غيب السماوات والأرض وعلمهما إلا عن طريق الوحي المنزل. ولما كان هذا القرآن قد أخبرنا بكثير من الأمور الغيبية، بكثير من الأمور الغيبية، أمر الله رسوله ومن ورائه أمته أن يتلو هذا القرآن وأن يقبلوا عليه وأن يتابعوا ذلك. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أتلو هذا القرآن، أتلوه، والتلاوة تقتضي الاتباع، يعني تابع قراءته ومن ثم تدبره، فالقراءة تقتضي الاتباع، يقتضي أن تتفهمه وأن تتدبره وأن تعرف معانيه وأن تؤمن بمضمونها، أن تؤمن بأخبار ما جاء به هذا القرآن وأن تطبق ذلك وأن تنفذه حتى تكون فعلا من أهل القرآن. واتلو ما أوحي إليك، ما أوحي من كتاب ربك، هي التي تبين هذه، واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، أي اتلو كتاب ربك، اتلو آيات الكتاب، اقرأ آيات القرآن الكريم، اتلوها، رددها، بلغها للناس، تعلم معانيها، تفهم معانيها، آمن بما فيها، اعمل بمقتضاها. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل، هذه كلمات الله، هي آيات الله عز وجل المنزلة من السماء، والتي أخبر الله تعالى فيها بما غاب عنا ولا سبيل إلى معرفته، ومن ذلك مدة إقامة أهل الكهف في كهفهم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، والتبديل يعني التغيير بالزيادة أو النقص، لا مبدل لكلمات الله، فكلمات الله لا يمكن تبديلها ولا يملك أحدا تبديلها ولا تغييرها، لأنها آيات الله المنزلة، لأنها كاملة، هي كلها صدق وكلها عدل، كما قال في آية أخرى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فكيف يبدل من كان كاملا؟ يبدل الناقص، أما من كان كاملا فكل من كان كله صدق وكله عدل لا يمكن أن يبدل ولا يمكن أن يغير، لأنه لا يوجد ما يقوم مقامه ولا يوجد بديل له. فالله عز وجل قد أعطانا من الكتاب، من الكتب المنزلة، أفضلها أفضل الكتب المنزلة هو هذا القرآن العظيم الذي تكفل الله جل وعلا بحفظه، وأخبر أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لا مبدل يعني لا يملك أحد تبديل هذه الكلمات، لن يملك أحد المفاتيح التبديل ولا التغيير،
إذا كان الآية السابقة ولا يشرك في حكمه أحدا فهذه الآية تبين أن لا أحد يملك كائنا من كان لا يملك أحد تبديل كلمات الله سبحانه وتعالى فكلمات الله باقية إلى أن تقوم الساعة حجة على الخلق ومن أراد أن يبدل أو أن يغير فإنه لا يستطيع والدليل على ذلك أنه قد مضى على هذا القرآن أكثر من 14 قرنا ولا زال هذا القرآن يتلى غضا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا من معجزة القرآن هذا من معجزة القرآن المعجزة الباقية المعجزة الخالدة واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا لن تجد من دون الله ملتحدا أي ملتجأ وملجأ وملاذا ومعاذا لا ملجأ لك من الله إلا إليه فكأن الآية تشير إلى أن من بدل أو غير فإنه في قبضة الله سبحانه وتعالى لا يجد ملجأ يلجأ إليه ولا يجد معاذا يعود به فإنه في قبضة الله وفي حكمه سبحانه وتعالى كما قال تعالى في آية أخرى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين أي لو فهذا باب الفرد لو أن محمدا تقول على الله وكذب عليه وقال عليه ما لم يقل لأهلكه الله عز وجل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين عرق في العنق ثم لقطع فما منكم من أحد عنه حاجزين فلا يستطيع أحد أن يمنع الله تعالى من أن يتصرف في من يكذب على الله وفي من يقول على الله ما لم يقل ولذلك هنا يقول ولن تجد من دونه ملتحدا لن تجد ملتحدا وملجأ تلجأ إليه من الله عز وجل لكن صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه لا ملجأ منك إلا إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليه لا ملجأ ولا منجا لا ملجأ تلجأ إليه ولا ينجيك شيء من الله إلا الله سبحانه وتعالى لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك يا الله ففروا إلى الله فالإنسان حينما يذنب ويخاف في الأصل أن في العادة في الإنسان أنه حينما يخاف من شيء يهرب منه وأن من خاف من الله يهرب إليه من يخاف من الله يلجأ إلى بابه ويناديه ويدعوه يا ربي إني تائب يا ربي اغفر لي يا ربي سامحني وهكذا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا لن تجد من دون الله لن يجد أحد من غير الله ملجأ يلجأ إليه ولا ملاذا يلوذ به ولا معتصما يعتصم به ولا معتمدا يعتمد عليه ليس هناك شيء يرجع إليه الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى وهذا ما يقوي في الإنسان المؤمن عقيدة التوحيد وعقيدة التعلق بالله عز وجل والارتباط بالله سبحانه وتعالى مباشرة وأنه هو المالك لهذا الكون المتصرف فيه يفعل فيه ما يشاء وأن لا طريقة للخلاص وللنجاة إلا في الهروب إلى الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ثم قال سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يقال إن هذه الآية نزلت لما قال جماعة من سادات المشركين وكبرائهم إننا إن أردت أن نجلس إليك ونستمع إليك ففرق بيننا وبين هؤلاء الضعفة هؤلاء المساكين هؤلاء العبيد نحن لا نقبل أن نجلس مع هؤلاء المساكين مثل بلال وعمار وخباب وابن مسعود وغيرهم من فقراء المسلمين فقالوا إن أردت أن نجلس إليك فلا يمكن أن يجمعنا مجلس واحد فاجعل لنا مجلسا خاصا مجلس للسادة وللكبراء ولأصحاب الثروة ولأصحاب المال ومجلس للضعفاء والمساكين والعبيد فنزل قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وهذه الآية أبلغ من آية في سورة الأنعام، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لأنه أمر بطردهم عن مجالسهم. فالآية الأخرى تقول لا تطردهم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أما هذه الآية فتأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمصاحبتهم والجلوس معهم وعدم النظر إلى تجاوز نظره وبصره إلى غيرهم من أرباب الدنيا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وهذا الصبر المأمور به هنا هو الصبر على الطاعة، وهو أعلى درجات الصبر. الصبر درجات، صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر عن نكبات الحياة الدنيا، وصبر عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأعلى درجات الصبر ثم هو هذا الصبر، الصبر الطاعة، صبر طاعة الله. الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر نفسه وأن يجاهد نفسه في الجلوس ومصاحبة هؤلاء الأخيار. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لم يذكرهم الله عز وجل بأجسامهم ولا بصفاتهم، وإنما ذكرهم بحالات عبادتهم لله. واصبر نفسك مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وصفهم الله عز وجل بأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ويدعونه، وبأنهم مخلصون له في هذا الدعاء، وصفهم بالعبادة والإخلاص. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يدعون ربهم هذه عبادتهم لله، ويريدون وجهه هذا هو إخلاصهم، أي إن هذه العبادة منهم هي خالصة لوجه الله، لا يشوبها رياء ولا سمعة. وكأن الآية تعرض بالآخرين الذين يريدون أن يبينوا أنهم يعبدون وأنهم يفعلون. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يدعون ربهم أي يعبدونه ويذكرونه ويسبحونه ويهللونه ويحمدونه. وخصص الله تعالى الصباح والمساء بالعشي والأبكار. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الغداة هو الصباح أول النهار، والعشي هو أول الليل وآخر النهار. يعني هم يدعون الله تعالى في آخر الليل وأول النهار وهو الصباح، وفي آخر الليل وفي آخر النهار وأول الليل وهو العشي. يدعون ربهم بالغداة والعشي. الغداة هو الصباح، والصباح يمثل آخر الليل وبداية النهار، والعشي يمثل آخر النهار وأول الليل. فخصص الله عز وجل هذين الوقتين بالذكر، وإن كان للإشارة إلى أنهم متواصلين في عبادة الله عز وجل، وإن كان هذان الوقتان لهما مزيد عناية، مزيد عناية في الإقبال على الله عز وجل وفي عبادته وفي ذكره وفي تسبيحه وفي طاعته سبحانه وتعالى. ولذلك عندنا ما يعرف بأذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء، يعني الأذكار، هناك أذكار وردت السنة يقولها المسلم بعد صلاة الصبح، وهناك أذكار وردت السنة يقولها المسلم بعد صلاة المغرب. هناك أذكار تقال بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن هناك عناية خاصة زائدة على الأوقات الأخرى، وهو أذكار الصباح وأذكار المساء. كتب الأدعية مليئة بالإشارة إلى أدلة حديث صحيحة كثيرة تبين أذكار الصباح وأذكار المساء، وتشترك هذه الأذكار في كثير من الأحيان بين ما يقال في الصباح وبين ما يقال في المساء. أن يقول لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك والحمد، هو على كل شيء قدر 100 مرة في الصباح، أستغفر الله 100 مرة في الصباح. وفي المساء أيضا يقرأ آية الكرسي وقل الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس عقب كل صلاة. لكن عقب صلاة المغرب وعقب صلاة الصبح يكرر سورة الإخلاص 3 مرات وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات وقل أعوذ برب الناس 3 مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الصبح. هذه خاصة. هناك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا على منزل الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وإذا كان ما سيقول أمسينا وأمسى الملك لله لا إله الله لا شريك له. كذلك أيضا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أن يقولها 3 مرات عقب صلاة الصبح وعقب صلاة المغرب. المهم هو لا بد من الحقيقة حتى يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات, لأن الله تعالى وصف المنافقين لأنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال العلماء الذي يخرج المسلم من هذه القلة هو أن يحافظ على هذه الأذكار التي تقال عقب الصلوات. إذا حافظ على هذه الأذكار التي تقام أو تقال عقب الصلوات ولا سيما صلاة المغرب وصلاة الصبح فإنه يخرج من هذه القلة إلى الكثرة ولا يكون من الغافلين ويكون من الذاكرين الله تعالى كثيرا, لأن الله تعالى أمر بأن نذكره كثيرا فاذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون. علق الله تعالى الفلاح على كثرة ذكره سبحانه وتعالى. وذكره كما قلنا يكون في كل وقت لكن في الصباح وفي المساء له مزيد عناية وله مزيد اختصاص. فلذلك على المسلم أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات, لأن هذه الأوقات وقت بداية الليل ووقت بداية النهار لهما زيادة مزية, فينبغي الإنسان المسلم أن يكثر من ذكر الله عز وجل فيهما. واصبر نفسك, احبس نفسك, جاهد نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وهذا يدل على فضيلة هذه الطائفة, على فضيلة هؤلاء. وذلك يروى صلى الله عليه وسلم أن مجلس الآية خرج ووجد ناس جالسين من أهل الصفة من فقراء المهاجرين, ناس ضعفاء مساكين ليس لهم مال يذكرون الله عز وجل. فقال الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني بأن أصبر نفسي معهم. الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر واصبر نفسك, أن يصبر نفسه مع أمثال هؤلاء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحرص والمجاهدة والصبر على مصاحبة الأخيار والبعد عن مصاحبة الأشرار كما سيأتي في الآية التالية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي في الصباح والمساء يريدون وجهه مخلصين لله في عبادتهم ليس لهم شيء إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعدما أمره بأن يصبر نفسه معهم, والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمره الله تعالى هو المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه, فالمراد به أمته, فأمته هي المطلوبة بهذا العمل, هي المطلوبة بالإقبال على هذا الخير. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تعد عيناك عنهم أي لا تجاوز بصرك هؤلاء, لا تلتفت إلى الآخرين, لا تلتفت إلى أصحاب الدنيا أرباب الدنيا أصحاب الزينة ولا تلتفت إليهم. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا, تريد زينة الحياة الدنيا. وهذه تعريض بالآخرين أنهم أرادوا زينة, والزينة هي الصورة الظاهرة الشكل الظاهري. زينة الحياة الدنيا أن هؤلاء كأن الآخرين الذين طلبوا بأن يخلى المجلس من المساكين ومن الفقراء اهتموا بالمظهر اهتموا بالظاهر, لأن هؤلاء الكبراء هؤلاء المتغطرسون هؤلاء الجبارون يلبسون اللباس الحسنة وعليهم زينة, فهم أصحاب الظاهر أصحاب المظهر ينظرون إلى ظاهر الأشياء دون النظر إلى بواطنها, لأنهم زهدوا في مجالسة أصحاب القلوب المليئة بالإيمان أهل الفضل أهل الخير أهل العبادة أهل الطاعة أهل الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذه كل هذه الصفات كلها باطنة وليست ظاهرة, أما الآخرون فهمهم هو الظاهر، هو الدنيا، هو زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فينظرون إلى زينة الحياة الدنيا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لأن في النظر إليهم والتطلع إلى ما في أيديهم ضرر بالقلب، ضرر بالإنسان، لأن التعلق بالدنيا ينسي الإنسان الآخرة، وإذا نسي الآخرة جعله يزهد فيها. وذلك لما خرج قارون على قومه في زينته ماذا قال أرباب الدنيا؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هناك أرباب الدنيا وهناك أرباب الآخرة، هناك من يحب الدنيا وهناك من يحب الآخرة، هناك من يعمل للدنيا وهناك من يعمل للآخرة. هناك أرباب الدنيا وأتباع الدنيا الذين يعني غرتهم الحياة الدنيا، ولذلك الله تعالى قال عقب هذه الآية مباشرة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا كله ناتج عن التعلق بحب الدنيا وشهواتها أدى بهم إلى الغفلة عن الله والغفلة عن ذكره سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى نهى عن طاعة هؤلاء وفي ضمنه النهي عن مصاحبتهم، لأن طاعتهم يقتضي الاقتداء بهم ومحبة ما هم عليه، وهذا كله يضر بالإنسان ضررا بالغا. ولذلك الله تعالى قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، غفل عن الله فعاقبه الله عز وجل بأن جعل قلبه غافلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. والويل للإنسان إذا غفل عن ذكر الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وإذا غفل الإنسان عن ذكر الله اتبع هواه وأصبح هواه هو إلهه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي كان أمره ضلالا وفسادا وهلاكا وتجاوز الحد. لأن الإنسان والعياذ بالله إذا غفل عن الله وغفل عن ذكر الله واتبع هواه أصبح حاله إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، وكان أمره فرطا. والفرط يعني هو مجاوز، والسرعة يعني مجاوزة الحد، وهو يتناول الإفراط ويتناول التفريط، وكلاهما مذموم، لا الإفراط ولا التفريط، كلاهما مذموم. المطلوب هو الوسط، هو الاعتدال، هو العمل لطاعة الله عز وجل، هو الامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى، والسير في الطريق السوي الصراط المستقيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأرشد الأمة إليه ودل عليه. فلذلك نجد الله تعالى في هذه الآية قد أمرنا بمصاحبة الأخيار، بأن نصبر أنفسنا معهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد، يعني إلزم صحبتهم، جاهد نفسك على صحبتهم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المولود، وأن يبارك عليه ولأهله، وأن يبلغ أشده، وأن يرزق أهله بره، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلحه وأن يصلح أبناء المسلمين جميعا، كما نسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم أيدهم بجند من عندك، اللهم ثبت رميتهم وقو شوكتهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، ووحد صفوفهم، وارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.